الله الرحمن الرحيم. دار البلاغ للإنتاج والتوزيع تقدم سلسلة العائلة السعيدة، ميزانية العائلة، للأستاذ جاسم محمد المطوع قاضي الأحوال الشخصية. والآن نترككم مع الجزء الثاني.
كيف نحسب الإيراد والمصروف السنوي؟ مثل ما تكلمنا معاكم عن الخلل في المصروفات، وشلون ممكن بدرهم وأم دينار يعرفون يكتشفون الخلل من خلال الجدول اللي يسوونه لعائلتهم بخصوص المصروفات. مثل ما نعمل هذا الجدول، كذلك لابد أن نعمل جدول آخر اللي فيه إيرادات ودرهم وأم دينار، وهذا الجدول نسميه تقدير الدخل السنوي. فعلى سبيل المثال، إذا كان بدرهم يعمل وأم درهم مثلا ربة بيت، معناته مصادر الدخل عندنا هنا من طرف واحد اللي هو بدرهم. نسوي جدول ونكتب في هذا الجدول بنود الدخل السنوي. على سبيل المثال، البند الأول الراتب الشهري، البند الثاني إذا كان بدرهم عنده أراضي أو عقارات أو مباني فيحط لهذه الاستثمارات بند خاص فيها، البند الثالث صافي أرباح من التجارة إذا كان طبعا بدرهم عند محلات أو عند مشاريع تجارية، البند الرابع وهي للأسهم والسندات إذا كانت تدر على بدرهم أرباح سنوية، البند الخامس المكافآت الدورية، ممكن بدرهم إلى مكافآت عن طريق العمل أو عن طريق مشاريع معينة هو قاعد يقوم فيها أو خدمة تطوعية قاعد يسويها فتأتي له مكافآت معينة، البند السادس أجور عن أعمال إضافية يقوم فيها بدرهم فهذا يعتبر دخل في ميزانية العائلة، أو البند اللي بعده إعانات مالية، أو يترك بند يسميه مصادر أخرى يعني مثلا عطايا أو الهدايا أو أرباح من حساب التوفير الموجود عنده في البنك أو غيره من هذه النقاط اللي طبعا بدرهم هو أعرف بحساباته وهو أعرف بميزانيته. إذن بعد ما بدرهم وأم درهم يسوون هالجدولين، جدول للمصاريف السنوية والجدول الثاني للإيرادات السنوية، بعدها يستطيعون في أول السنة أنهم يحكمون على مستواهم وعلى معيشتهم وعلى واقعهم خلال السنة القادمة، هل هم راح يكونون بحاجة إلى أموال أخرى ولا الدخل اللي عندهم يكفيهم زيادة، وخصوصا إذا كانت أم دينار كذلك تعمل فيسوون جدول ثالث هي إيرادات أم دينار، راتبها، زيادات، إيرادات استثمار، عطايا أو هدايا أو رصيد متوفر عندهم بالبنك وغيرها من هذه الأمور. فإذا مرة ثانية نؤكد ونقول بأن كيف نحسب إيراداتنا ومصاريفنا السنوية من خلال الجداول اللي نتكلم عنها. تعرفون ما هي أكبر نسبة تسبب في تفكك الأسر؟ القضية المالية. احنا في دولنا في العالم العربي ما عندنا طبعا احصائيات وارقام ودراسات مضبوطة 100%، لكن خلوني اقول لكم عن واحدة من هالدراسات اللي اجريت في الولايات المتحدة الامريكية. مكتب الاحصاء الفيدرالي في امريكا طلع احصائية وقال فيها سنويا في امريكا متوسط العائلات اللي تفلس من الناحية المالية مما يؤثر على زيادة البطالة والتفكك الأسري، وربط هذه التفليسة بسبب سوء التصرف الاقتصادي للزوجين وأحيانا يضاف إليهما الأبناء. تعرفون كم عدد الأسر اللي سنويا تفلس في أمريكا؟ 178 ألف عائلة سنويا. هذه إحصائية طبعا طلعها المكتب الفيدرالي الأمريكي. أنا أعتقد إحنا عندنا كثير من الأسر اللي انتهت إلى التفكك بسبب سوء إدارة الزوج للأموال أو سوء إدارة الزوجة للأموال، وهذه قضية مهمة جدا. ولذلك لما نتكلم عن الميزانية العائلية، طبعا كلمة الميزانية هي كلمة كبيرة، لكن إحنا نقصد منها القضية المالية في الأسرة. ولهذا هناك كثير من الأمور اللي لابد من الزوجين أنهم يتعاونون مع بعض حتى في النصيحة وحتى في الوصية، على أساس أنهم يحافظون على ميزانيتهم ويحافظون على دخلهم. كان نساء من السلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا يوصين أزواجهم إذا خرجوا للسعي والكسب وطلب الرزق، تعرفون شو يقولون لهم عند الباب؟ كانت الزوجة لو ادعت زوجها عند الباب تقول له: اتق الله فينا ولا تطعمنا الحرام، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على الحرام. وفي لفظ آخر: فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. فأقول إذن كيف إحنا نحسب الإيرادات والمصاريف السنوية؟ الموضوع يحتاج إلى جلسة زوجية، ورقة وقلم، جدول للمصروفات السنوية، وجدول للإيرادات السنوية، وبعدها يتناقشون الزوجين عن مستقبلهم المالي. ميزانية السفر. ولعل هذا الموضوع من أهم المواضيع التي تحتاجها الأسرة بالفعل، لأنه دائما بدرهم وأم دينار يخططون للسفر ويقدمون ميزانية معينة، وبعدين يكتشفون أنهم صرفوا أضعاف أضعاف هذا الرقم. شو اللي ممكن إحنا نسويه علشان نلتزم في ميزانيتنا، بل بالعكس وممكن نوفر فيها ونرجع وفي جيبنا فلوس؟ طبعا في مجموعة من الأنظمة اللي ممكن إحنا إذا تعاملنا فيها مع بعض ممكن نستفيد من ميزانية السفر. أولا خلينا نفرق بين عائلة عندها 6 أولاد ورايحين مع خدامتهم مثلا إلى أسبانيا أو بريطانيا، وبين عائلة عندهم 3 أولاد ومسافرين مصر. ميزانية اللي رايحين مصر وعندهم 3 أولاد تختلف عن ميزانية اللي عندهم 6 ورايحين أسبانيا أو بريطانيا، وتختلف ميزانيتهم عن زوج وزوجة عندهم 4 أولاد ومسافرين إلى كندا، وتختلف ميزانيتهم عن زوج وزوجة مسافرين في شهر العسل. إذن في البداية لابد إحنا نحصي عدد الأفراد، جهة السفر، مكان الإقامة، وهذه كلها أمور راح تؤثر في جدولة الميزانية. راح أذكر لكم بعض النقاط اللي لابد بدرهم وأم دينار يحسبونها قبل لا يتخذون قرار السفر. هناك مجموعة من البنود لابد الزوجين يفكرون فيها، مثال تذاكر السفر، كم قيمة التذكرة؟ وإذا كان الشخص أكبر من 26 سنة سعر التذكرة تختلف عن إذا كان أقل من 26 سنة، وإذا كان الأطفال أقل من 12 سنة كذلك تختلف. هذه الرؤية لابد أن تكون واضحة قبل السفر، تذاكر السفر. البند الثاني تأشيرة الدخول، إذا بنروح دولة هل تحتاج تأشيرة دخول نختمها على الجواز؟ هذه مصاريف. إذا كان زوج وزوجة ومعهم 7 أولاد ما شاء الله بسم الله، كم تأشيرة يحتاجون؟ 9 تأشيرات، وهذا مبلغ ما هو بسيط. الإقامة لما يسافرون وين راح يسكنون؟ هل بيأجرون بيت أو شقة أو غرفة في فندق؟ وإذا قلنا فندق أي مستوى؟ 5 نجوم، 4 نجوم، 3 نجوم؟ هذه كلها أمور لابد أن احنا نجاوب عليها قبل لا نبدأ السفر. البند الرابع المواصلات، هل هم راح يأجرون سيارة وتبقى معاهم على طول، ولا راح يستخدمون الباصات وقطارات اللي تحت الأرض؟ الإفطار يوميا شو يكلف؟ الغداء يوميا شكلف؟ العشاء يوميا شكلف؟ إلا إذا بيسوون رجيم ما يتعشون كل يوم، هذا موضوع ثاني راجع لهم. لكن إحنا قاعد نذكر الآن نقاط جدا مهمة لابد أن يفكر فيها الزوج الزوجة قبل السفر. هل في زيارات سياحية يروحون متاحف؟ راح يروحون في باخرة معينة تمشي فيهم بين الجزر؟ كم التذكرة اللي راح يقطعونها لمثل هذه الأمور؟ هل في أماكن ترفيهية راح يروحون لها؟ هل في هدايا وهم راجعين من السفر راح يشترونها؟ كم ميزانية هالهدايا؟ هل في مصاريف للهاتف؟ وتعرفون الإنسان لما يسافر تكثر اتصالات الهاتفية، فكم ميزانية الاتصالات؟ الأسواق، بند الأسواق يعتبر من البنود الكبيرة وخصوصا عند النساء. كم الميزانية اللي متوقع أن تصرفها المرأة في الأسواق؟ غسيل الملابس، أجور زيادة الوزن. على قولة مرة واحد يقول لي والله إن احنا دفعنا زيادة وزن وإحنا راجعين من السفر أكثر من قيمة تذاكر وإحنا مسافرين. فقلت إيش حق أخذت الأغراض الزايدة معك؟ شان شحنتها؟ إيه باخرة ولا في طيارة توصل دولتك بعد 3-4 أيام، يعني لازم توصل معك بنفس الوقت. فهذه كلها من الأفكار اللي ممكن تخفض من المصاريف في السفر. الأدوية، هل فكرتوا فيها؟ في هناك بند احنا نسميه النثريات، يعني عصير، بطاط، دبسي، سفنب، واحنا ماشيين نشتري بعض الأشياء. هاي بند النثريات أكثر بند يستهلك الزوج والزوجة فيه. الطوارئ لا قدر الله صار شيء، أو بند مكتوب فيه أخرى، يعني أشياء أنا ما قلتها لك اليوم ولا قلتها لك اليوم لكن أنتوا تفكرون فيها بينكم وبين بعض. فبعد ما نكتب هذه البنود نحط العدد، يعني مثلا لما نقول تذاكر سفر زين كم تذكرة احنا محتاجين، لما نقول الإقامة طيب كم ليلة احنا قاعدين، لما نقول مثلا الإفطار كم عدد إفطار عندنا، لما نقول الهدايا كم هدية بنشتري. بعد ما نكتب العدد نكتب المدة، وبعدها تقدير التكلفة اللي عندنا، وبعدها نفتح خانة نكتب فيها أفكار للتخفيضات. في كثير من الأمور لو الزوجين اتبعها ممكن يوفرون على نفسهم الفلوس. يعني على سبيل المثال إذا واحد بيسافر في الصيف بشهر 7 وحجز بشهر 7 تكلفة التذكرة أغلى من لو هو بيسافر بشهر 7 وحجز في شهر 5. فكل ما بكر الإنسان في الحجوزات وكل ما خطط لحياته العائلية مقدما كل ما وفر على نفسه فلوس. ونفس الشيء الفنادق، ونفس الشيء إيجار السيارات، كل شيء يزيد في فترة الصيف. فكل ما كان الإنسان مضبط نفسه قبل الصيف مرتب أموره كل ما خفض من مصاريف السفر. يا أبو درهم يا أم دينار ودعناكم وإن شاء الله موفقين، ولو سافرتوا عاد ادعوا لنا لأن دعاء المسافر مستجاب. أزمات مالية، ما من أسرة إلا وتمر عليها ظروف أحيانا تقع في أزمة، مثلا وقوع أحد أفراد العائلة بدين كبير يحتاج أن يجمع من الجميع مبالغ معينة حتى يدفعونها عنه ويتخلص من قيد السجون والأغلال، أو أحيانا يكون مرض مفاجئ يتطلب اتخاذ قرار بالسفر، وهذا القرار قرار مفاجئ وقرار سريع للسفر للعلاج في الخارج. مثل هالأزمات اللي تمر فيها الأسرة، إذا ما كانت الأسرة مرتبة أمورها في ميزانية العائلة ومنظمة حساباتها وأرقامها وعندها بند في الحساب البنكي اسمه بند الطوارئ مثلا أو بند الأزمات، وهذا البند موجود تحت الطلب، بالتالي راح تعيش الأسرة في قلق وفي أزمة كبيرة جدا، وممكن هذه الأزمة تؤثر على استقرار العائلة وعلى دوامها. ولذلك الموارد عندنا في الأسرة تختلف ولها أكثر من نوع. في عندنا موارد بشرية وهي عبارة عن ثروة تملكها الأسرة، وعندنا موارد غير بشرية. من الموارد البشرية على سبيل المثال الطاقات الموجودة عند الأفراد، الميول يعتبر مورد قدرات الأبناء والزوجين، مهاراتهم واتجاهاتهم، هذه كلها موارد بشرية. أما الموارد الغير بشرية فمنها الوقت، ومنها المال اللي هو حديثنا وكلامنا عنه، ومنها الممتلكات، ومنها تسهيلات الموجودة في المجتمع. ممكن إنسان يطيح في أزمة فيضطر أن يبيع بيته، فهني هو استفاد من موارد الغير بشرية، وهي اللي عبرنا عنها بالممتلكات. فإذا إدارة الأزمة المالية تحتاج إلى فن وإلى مهارة، ولذلك هناك أمور كثيرة تؤثر على موارد الأسرة. تعرفون شنو مثلا؟ على سبيل المثال مستوى معيشة الأسرة، هذا المستوى يؤثر على موارد الأسرة. في أسرة تحب تعيش في مستوى عالي وراقي جدا، وفي أسرة لا والله ما يهمها، وين ما تسكن تسكن، إيش ما تاكل تاكل، ما هي دقيقة جدا ولا هي تتطلب إلى مستوى معين. من العوامل اللي تؤثر في استعمال موارد الأسرة دخل الأسرة نفسها، حجم الأسرة، إذا كانت الزوجة تشتغل أو لا، إذا كان الزوج كذلك يشتغل أو لا، هذه كلها أمور ما في شك أنها تؤثر على الأزمة المالية لما تأتي للأسرة. ولذلك احنا نقول أنه لابد أن أبو درهم وأم دينار يخططون قبل وجود هذه الأزمة حتى يستثمرونها إذا جاءت، ويكون ضارهم محمي إذا جاءت هذه الأزمة، فما يحتاجون أنهم يطلبون مساعدة من أحد، ولا يحتاجون أنهم يقولون حق فلان تعال والله ادفع عنا، وعن فلان تعال والله حاسب عنا، فهم إذن لا يطلبون المساعدة من أحد، وبالتالي تكون نفوسهم عزيزة وكريمة، ويكونون هم في حاجة إلى رب العالمين فقط، والذي يرزقهم وهو الذي يغنيهم. إذن التخطيط المبكر يساعد على تفادي الأزمات المالية، ولعل هذا من مهام وجود ميزانية للعائلة. ولذلك احنا ننصح بدرهم وأم دينار أن يكون عندهم دفتر. تعرفون الدفتر هذا ليش؟ هذا الدفتر يسجلون فيه كل مصاريفهم وكل إيراداتهم، وما في مانع أنه هذا الدفتر يكون المسؤول عنه واحد من أولادهم، يسجل جميع المصاريف وجميع الإيرادات، وبالتالي ممكن هذا الدفتر يستطيعون أنهم يطلعون منه ميزانية العائلة. لا تنسون الدفتر، تذكروا دائما، روحوا الحين اشتروا وخلوه عندكم في البيت، وابدأوا تعاملوا معه وقيدوا كل شيء في الدفتر حتى ترتاحوا نفسيا، وحتى يساعدكم هذا الدفتر على تخطي الأزمات المالية. شنو فائدة الدفتر؟ أولا تدوين المصاريف. الفائدة الثانية تدوين الإيرادات. الفائدة الثالثة كتابة الأمانات. أحيانا بعض الأصدقاء لأبو درهم وأم دينار يعطونهم أمانات، فخلونهم فلابد هني الزوجين يفتحون صفحة يعنونونها بالأمانات ويسجلون الأمانة في هذا الدفتر. كذلك من فوائد هذا الدفتر أن يتم تدوين فيه القروض. يا مفلوس راحت وضاعت على أصحابها، والسبب أنه ما في شيء مدون، فإذا أبو درهم سلف صاحبة أو صديقة أو أخوه، وإذا أم دينار عطت سلفة أو قرض لأصحابها، يرجعون لهذا الدفتر ويدونون فيه القروض. من فوائد الدفتر، وخصوصا اليوم أكثرنا قاعد يستخدم بطاقة السحب الآلي، أو قاعد يستخدم الكرت، كرت السحب مثلا الفيزا أو الداينر كلاب أو الأمريكان إكسبرس مثلا، هذه الكروت لما نستخدمها لابد أن نرجع إلى الدفتر ونقيد المصاريف، لأنه كثير من حالات السرقات والاختلاسات حدثت بسبب هذه البطاقات، وأنه ما في قيود تضبط هذه البطاقات من حسابات الأشخاص. كذلك من فوائد هذا الدفتر أن نقيد فيه جميع الاتفاقات اللي صارت، وخصوصا إذا كان هذا الاتفاق اتفاق مالي. وأما آخر فائدة من فوائد هذا الدفتر اللي هو نقيد فيه إدارة مشاريعنا، مثلا بناء منزل أو غيره، وكم إحنا قاعدين نصرف على هذا المشروع، وكم إحنا قاعدين ندخل من أجل هذا المشروع. هذه كلها فوائد وغيرها كثير، لكن اللي بيني وبينكم يا أبو درهم ويا أم دينار، التجربة واحدة من اللي حضرت الدورة عندي وزعت عليهم دفاتر وعلمتهم شلون يتعاملون مع الدفتر. اتصلت بعد شهرين ثلاث قالت يا أبو محمد حقيقة أنا وزوجي نقول لك أن حياتنا تغيرت بعد هذا الدفتر. أول كنا في فوضى مالية، ما احنا عارفين ايش نصرف، ما احنا عارفين ايش يدخل علينا، بعد ما أخذنا هذا الدفتر وهو ترى دفتر عادي يعني ما في شيء، حتى بس لا يظن المستمع أنه هو دفتر خاص، دفتر عادي لكن يبوب ويقسم على حسب مصاريف البيت وعلى حسب مصاريف العائلة وإراداتها. راح تشعر الأسرة بعدها بأنهم مرتاحين ومستقرين نفسيا. مصارحة الأبناء ماليا، كثير من الأسر ما تحب أنها تصارح أولادها أو بناتها بوضع الأسرة المالي والاقتصادي، ودائما في كثير من الآباء والأمهات يحبون يحسسون الأولاد والبنات أن والله ما عندهم نقص، وأن الحمد لله هم بخير، وأن كلهم ممتازين، وأي شيء يطلبون الأولاد والبنات ممكن الوالدين هم يلبون طلباتهم. راح أقول لكم الآن ثلاث قصص. القصة الأولى تحت عنوان النظارة الشمسية، والقصة الثانية تحت عنوان جيتسكي، والقصة الثالثة تحت عنوان الواجبات السريعة. أخذ الأولى. واحد من اللي حضر الدورة عندي يقول لي أنا كانت أكبر غلطة في حياتي أني شريت حق ولدي مرة نظارة شمسية قيمتها 5 دنانير. يقول، وهذه بداية القصة، أن ولدي عنده ولد عمه مولودين مع بعض وهم ربع وأصحاب قايمين قاعدين ماكلين شاربين كله مع بعض. ذاك اليوم ولد عمه اشترى نظارة شمسية. يقول فياني ولدي قال لي بابا أنا ابن عمي شرى نظارة شمسية ب5 دنانير، أبي مثل نظارة شمسية. يقول على طول شف جيبي ولا أنا أملك 5 دنانير، فرحت شريت له نظارة شمسية. وتمر الأيام، يروح ابن عمه أبوه، وكان أبوه طبعا مقتدر وعنده خير، فشرى له دراجة. فياني ولدي يبكي ويقول يا يبا أنا بدراجة مثل دراجة ابن عمي. يقول شفنا سعر الدراجة 50-60 دينار، تشاورنا أنا وأمه والله نقدر عليها، فشرينا له دراجة. يقول كبروا عيالنا، كبر ابن عمه ودخلوا اثنينهم الجامعة. يقولوا بعدين ابن عمه أبوه اشترى له سيارة مرسيدس، ومن النوع الفخم اللي يسمونها الشبح على قولته. يقول ياني ولدي قال لي يبا أنا ابن عمي أبوه اشترى له سيارة مرسيدس اللي هي شبح، وأنا بمثلها بعد. يقول أنا انصدمت وسكت، وقعدت أنا مع الأم نفكر يعني شو نسوي؟ طيب احنا ما عندنا فلوس نشتري مثل هالسيارة، احنا ممكن نشتري سيارة أرخص أو أقل. يقول قعدنا نفكر شو نقول له، شو نجاوبه، هل نقول له ان احنا أقل مستوى من ابن عمك ولا ما نواجهه، لأن من يوم كان هو صغير احنا نحسس انه ماكو فرق. يقول بعدين اكتشف انه كانت غلطتي اني انا شريت له النظارة الشمسية ب5 دنانير. وبدأ طبعا يتكلم عن هذا الواقع اللي هو الآن قاعد يعيشه. وأنا أقول مرة ثانية، ليش إحنا نعتبر دخل المالي للأسرة أسرار على الأبناء؟ ليش ما عيالنا يعيشون معنا همومنا؟ ليش ما يعيشون معنا واقعنا الصحيح؟ وبالتالي هذا يعتبر جزء من التربية، إن تعال يا ابني أنا راح أشتري لك نظارة شمسية، بس ترى مو كل ما تطلب شيء راح أشتري لك إياه. واحد، اثنين، احنا وضعنا المالي يختلف عن وضع فلان وفلان المالي، فكل انسان على حسب قدراته وعلى حسب طاقته. هذا البعد التربوي لو يتلقى الابناء مع ميزانية العائلة، هذا الامر راح يريح الوالدين وراح يريح الابناء في تربيتهم. اما القصة الثانية وهي قصة إيجابية بعد ما سمعناكم واحدة سلبية وضيقنا خلقكم لنسمعكم واحدة إيجابية. اسمع يا أبو درهم وسمع أنت يا أم دينار، القصة تحت عنوان الجيتسكي. والجيتسكي هي الدراجة اللي يسوقها الأولاد على البحر. هذا الأب اللي اسمه أبو درهم قاعد مع أم دينار وتفاهموا مع بعض أنهم الآن بيواجهون أولادهم بأن بالسنة القادمة إن شاء الله راح يبدون شراء الأرض وبنيان البيت، فيبون يهيئون أولادهم من الآن بسياسة شد الحزام وسياسة التقشف العائلي، وهذه السياسة راح تستمر معهم 4-5 سنوات لأنهم راح يأخذون قرض وبالتالي يسددون هذا القرض على أقساط. وهذا الولد هم نفس الشيء، عنده صديق وكل ما هذا الصديق اشترى شيء يجي هذا الولد طلب من أبوه اشترى له. أبو درهم وأم دينار صوروا اجتماع عائلي، قعدوا مع الأولاد والبنات، ولد عمره 7 سنين والثاني عمره 12 سنة والبنت عمرها 15 سنة، وسووا لهم اجتماع وبدأوا يتكلمون عن المرحلة القادمة اللي هم مقبلين عليها، وأنهم راح يشترون بيت، وأنه هذا يتطلب منهم تقشف وسياسة وتبني سياسة شد الحزام. فهيئوهم أنه خلاص من اليوم ورايح راح نقلص من طلباتكم وراح نقلص من هذه الرغبات وساعدونا علشان كلنا نفرح لما نسكن في البيت الجديد. ومرت الأيام، يقول الأبو وبعد 3-4 أشهر صديق ولدي شرى جيتسكي. يقول وانا سكت قاعد انتظر ولدي الآن يجيني يقول لي يا بابا مثل ما هو شرى انا اللي بعد اشتري.
فضلا اقلب الشريط.
يقول وانا سكت قاعد انتظر ولدي الآن يجيني يقول لي يا بابا مثل ما هو شرى انا اللي بعد اشتري. يقول اول يوم ما تكلم، ثاني يوم ما تكلم، اسبوع مر وما تكلم. يقول والله كان اتحرش فيه. ذاك اليوم طالعين بالسيارة كان يقول له يا وليدي، كان يقول نعم يبا، كان يقول له ما تبي جيتسكي مثل صاحبك. يقول كان يرد علي الولد ويقول يبا انا والله ودي بس انتم من اسبوعين قعدتوا معنا وقلتوا لنا ان احنا مقبلين على مشروع كبير وراح نبني البيت كنا مع بعض وراح نستانس فيه بعدين، انا شلون اطلب منك جيتسكي؟ بعدين الفلوس لما تصرفها على الجيتسكي بعدين ما تقدر تصرف هذه الفلوس على البيت. يقول انا ما تتخيل يا ابو محمد شنو سعادتي لما ولدي رد علي هذا الرد، شلون انه متحمس معانا لمشروعنا اللي احنا راح نسويه، وبالتالي هو قدر ميزانية العائلة وبدأت قراراته تتخذ على هذه الميزانية وهذه الرؤية اللي أنا وأمهم أم دينار وضحناها لهم. أما القصة الثالثة ونختم فيها وهي قصة الوجبات السريعة. تعرفون عيالنا هالأيام الله يحفظهم إن شاء الله كل ما قعدنا نتغدى مع بعض ولا متصلين على الوجبات السريعة وشوي ولا السواق عند الباب وبدينا ناكل الأكلات الشعبية المعروفة، وأولادنا قدامنا كل واحد يا همبرجر يا بيتزا يا هوت دوغ يا غيره من هذه الوجبات السريعة. واحد من الآباء بعد ما حضر الدورة راح قعد في البيت وجمع عياله قال لهم شوفوا أمكم مسكينة طول الصبح وهي تطبخ وتنفخ وتتعب ولا حطنا الغداء، اتصلتوا أنتوا في هالمطاعم وجبتوا هالوجبات السريعة، يعني أنا أبوكم قاعد أصرف فلوس على العيش وعلى اللحم وعلى الدياي والسمك وبعدين أعطيكم فلوس علشان تجيبولي غدا ثاني؟ فخلونا نتخذ قرار عشان نخفف المصاريف البيت، إما كلنا ناكل وجبات سريعة أو إنكم كلكم تأكلون معانا الوجبة اللي أمكم تطبخها. يقول طرحت هذا التساؤل وصار نقاش، بعضهم يبي وجبات سريعة بعضهم يبي الأكلات اللي نطبخها. يقول هذا النقاش بحد ذاته كان جميل جدا اللي خلانا بعدين نتخذ أكثر من قرار، ممكن في الأسبوع نخصص يوم يومين من هالوجبات لكن بالأخير هم يأكلون معنا ونقعد مع بعض ويكون بند المصاريف بند واحد وثابت في هذا المصروف. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من مصارحة الأبناء ماليا. ميزانية العائلة بعد سن الأربعين. كل واحد فينا الآن إذا كان بدرهم أو إذا كانت أم درهم لازم تفكر لما يكون عمر هذا عد سن الأربعين. من الآن نفكر، من الآن نخطط، من الآن نرتب أمورنا. ليش؟ علشان ليصرنا بعد سن الأربعين ما نحتار. أقول لكم هالقصة اللي صارت بيني وبين صديق عزيز علي. مرة ياني وقال لي يا أبو محمد صدق أنا صار لي الآن 18 سنة في الوظيفة، والآن عمري 48 سنة وباقي لي سنتين على التقاعد، وأنا دايخ ماني عارف أسوي بعد سنتين. لأنه أنا قريت بحث من يومين، هو كذي يقول، يقول أنا قريت بحث من يومين ضاق خلقي أنه أكثر الأمراض تخرج في الإنسان بعد سن التقاعد إذا ما كان عنده شغل. قلت له هذا كلام صحيح، كان يقول لي زي أنا بتقاعد بعد سنتين مدري إيش أسوي، هل أبحث عن وظيفة أخرى ولا أشتغل في أعمال حرة أو أني أتطوع للعمل الخيري أو أقعد من غير إنتاج، أو تدري أخذ فلوسي وخليها وديعة في البنك وأخذ عليها أرباح آخر السنة. بعدين كان يعلق ويقول بس هذه حياة الكسالة، أنا أحب أتحرك، أنا أحب أنتج، شو أسوي؟ هل أدخل في مشروع تجاري؟ طيب ولا أنا بدخل في مشروع تجاري، أنا ما احتفظت لنفسي برأس مال معين حتى أبدأ فيه. إذن كل هذه معاناة يعانيها الإنسان المقبل على سن الأربعين. ولذلك إحنا نقول لابد من التخطيط المبكر. أنصحكم في جدول، سجلوا معي الواحد مع ورقة وقلم في جدول وايد مهم، راح أقول لكم الآن البنود اللي فيه، وبالتالي خلونا نفكر مع بعض من الآن حتى لو عمر الواحد فينا 20 سنة يفكر في كيف يخطط لما بعد سن 40 و50 و60. البند الأول الجدول خليكتب الأهداف المستقبلية. الآن أنت عمرك 20 أو 25 أو حتى 30، شنو عندك طموح في نفسك تبي تحققه في المستقبل؟ عندك حلم معين؟ عندك هدف معين؟ ايش تبي تسوي؟ في بند الأهداف المستقبلية تكتب طموحك. فعلى سبيل المثال مرة سويت هذا التمرين على مجموعة، واحد منهم قال أنا طموحي أنه أبي أشتري عقار خارج بلدتي، بالنسبة لهذا طموح. الثاني قال أنا أبي أأسس مشروع تجاري، هذا الكلام طبعا بعد سن 40 قاعد يتكلمون عنه. الثالث قال أنا أبي أتفرغ لتأليف الكتب. الرابع قال أنا بس أبي أسافر وأبي أستفيد من السياحة وزيد من ثقافتي بعد سن 40. واحد قال أنا أبي أملك عمارة. واحد قال أبي أتفرغ العمل الخيري. هذه بعض أنواع من الأفكار والأهداف المستقبلية حبيت أذكرها لكم من باب الفائدة، لكن كل واحد فيكم الآن ممكن أنه يفكر بطريقة خاصة. طيب بعد ما نكتب الهدف المستقبلي شو نسوي؟ نكتب بالخانة اللي بعده المبلغ المطلوب لإنجاز هذا الهدف. لما يقول لي واحد عمره 25 سنة أنا أبي أشتري عمارة لما يكون عمري 40 سنة، طيب أقول له تعال كم قيمة العمارة؟ يقول لي المبلغ الفلاني. نبدي من الآن نوفر فلوس علشان اللي صار عمره 40 سنة هو يقدر يشتري عمارة. أو لما يقول لي واحد أنا أبي أتفرغ للكتب والتأليف، من الآن نناقشه الميزانية اللي هو يحتاجها مستقبلا. أو لما يقول لي واحد أنا أبي أفتح مشروع تجاري، مرة ثانية نكتب المبلغ المطلوب للإنجاز. هذه الخانة الثانية. أما الخانة الثالثة فنكتب كيف ستحقق هذا الهدف. جاوب على هالسؤال، شلون تبي تحقق هذا الهدف لما يوصل عمرك سن 40؟ هذا الجدول مهم جدا جدا جدا. خليني أعطيكم دراسة أجرتها جامعة بوسطن على عدة أشخاص من الأغنياء واللي يملكون ثروات ضخمة جدا. تبين من خلال الدراسة أن 80% تقريبا ممن يملكون ثروة كبيرة يكون مرد هذه الأموال عائد على نقطتين. النقطة الأولى حماس هذا الشخص لتحقيق أهدافه المستقبلية، والنقطة الثانية أنه خطط للوصول إلى هذا الهدف لما كان في مرحلة الشباب. فإذا مرة ثانية نأكد ونقول عائلة بعد سن 40 قضية مهمة جدا، خلونا نخطط لها وننفذها بإذن الله. 11 قاعدة لزيادة الرزق. احنا كلنا نعرف طبعا أن الرزق بيد الله تبارك وتعالى، وأن الإنسان إذا أراد أن يزيد من دخله يلجأ إلى الله عز وجل مع بذل السبب طبعا في الأرض. ولذلك راح نذكر لكم الآن 11 قاعدة، وهذه القواعد كلها إيمانية لها علاقة بين الإنسان ودرهم أو أم دينار مع الرب عز وجل الخالق الرزاق. أما القاعدة الأولى فهي تقوى الله تبارك وتعالى، فعلى قدر ما يتقي الإنسان ربه على قدر ما الله تبارك وتعالى يمدد عليه ويعطيه من العطاء الوفير. ولذلك قال الله تبارك وتعالى:
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون.
نلاحظ في هذه الآية أن التقوى هي السبب بأن الله عز وجل فتح على الذين آمنوا بركات السماء والأرض. أما القاعدة الثانية فهي حسن التوكل على الله، ولذلك قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ولذلك من الآثار الجميلة جدا في تفسير هذا الحديث أنه قيل مرة لأبي حازم: إن البر يعني القمح قد غلى، فقال: والله لو بلغت الحبة بمثقال ما باليت، علينا أن نعبده كما أمرنا وعليه أن يرزقنا كما وعدنا. هذه من المفاهيم الجميلة جدا في استيعاب مثل هذه المفاهيم الإيمانية في زيادة الرزق. أما القاعدة الثالثة فهي الاستغفار، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فإذا هو مدخل من المداخل اللي تزيد من دخل الإنسان في ميزانية العائلة. أما القاعدة الرابعة فهي البر وصلة الأرحام، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يمد له في عمره ويزاد في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. ولذلك قال بعض الصحابة رضوان الله عليهم: ترك الدعاء للوالدين يضيق العيش على الولد. أما القاعدة الخامسة فهي إقامة الصلاة، فقد قال الله تبارك وتعالى:
وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
وأما القاعدة السادسة فهي التبكير بمعنى البكور، يعني استغلال الوقت من الصباح الباكر، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بورك لأمتي في بكورها. أما القاعدة السابعة فهي الحمد والشكر، فقد قال الله تعالى:
وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.
أي الإكثار من الحمد والشكر، فهذا من دواعي زيادة الدخل عند أبو درهم وعند أم دينار. أما القاعدة الثامنة فهي كثرة الصدقة، لقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: استنزلوا الرزق بالصدقة. أما التاسعة طلب العلم، لقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم تكفل الله برزقه. أما العاشر فهو زواج، فقد قال الله تبارك وتعالى:
وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم.
أما آخر قاعدة نتناولها معاكم اليوم فهي الصدق، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق البيعان وبينا بورك لهما في بيعهما. وكلنا نعرف طبعا أن البركة هي من دواعي زيادة الدخل، وأن الله عز وجل يبارك في الرزق ويبارك في المال. هذه 11 قاعدة إيمانية لو بدرهم وأم دينار حرصوا على أنهم يطبقونها راح يشوفون شلون دخلهم راح يزيد وراح يزيد رزقهم والله تبارك وتعالى راح يبارك لهم في ميزانية عائلتهم. ثمان قواعد تنقص الرزق، مثل ما تكلمنا معاكم عن 11 قاعدة ممكن تزيد في الرزق وتزيد في نمائه، راح نتناول معاكم الآن ثمان قواعد، هذه القواعد تنقص في الرزق وتقلل من دخل ميزانية العائلة، وهذه القواعد طبعا كلها كذلك قواعد إيمانية. أما القاعدة الأولى فهي أن يتعامل بدرهم أو أم دينار في الفائدة أو في الربا، ولذلك الله تبارك وتعالى يقول
يمحق الله الربا ويربي الصدقات.
أما القاعدة الثانية فهي الزنا، فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الزنا يورث الفقر. ويمكن بعضنا يستغرب يقول يعني إيش علاقة ارتكاب الزنا والفاحشة في النقص في الدخل وتقليل ميزانية العائلة؟ طبعا الإنسان لما يرتكب المعاصي، المعصية نفسها تورث الإنسان الفقر، ومن هذه المعاصي الزنا، ولذلك القاعدة الثالثة تقول المعاصي والذنوب، فقد قال الله تبارك وتعالى
ذلك بأن الله لم يكن غير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم.
فالله تبارك وتعالى أحيانا يحرم العبد الرزق بسبب الذنب أو المعصية اللي العبد يرتكبها. أما القاعدة الرابعة فهي الاحتكار، كما أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس، والجذام طبعا معروف وهو تساقط الأطراف. أما القاعدة الخامسة وهي البخل وعدم الإنفاق، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. فالملك يدعو للإنسان بنقص ميزانيته ونقص دخله إذا كان هو ممسك وكان بخيل ولا يعطي الصدقات ولا العطايا ولا الهدايا. أما القاعدة السادسة فهي الكذب والغش، مثل ما ذكرنا مساء من عوامل زيادة الرزق الصدق، الآن نذكر أن من عوامل نقص الرزق الكذب والغش، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن صدق البيعان وبين بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذب محقت بركة بيعهما. أما القاعدة السابعة فهي الإسراف والتبذير، لقول الله تبارك وتعالى
ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محشورا.
أما القاعدة الثامنة والأخيرة من القواعد التي تنقص من رزق العبد وهي منع الزكاة، فقد أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما تلف مال في بر أو بحر إلا بحبس الزكاة. فحبس الزكاة تتلف المال وتنقص من ميزانية العائلة. هذه طبعا ثمانية قواعد تنقص من دخل بدرهم وأم دينار، ولذلك الإنسان لابد يكون حذر جدا في التعامل مع القضايا المالية، وخصوصا إذا كان هذا المال مال الأسرة أو الزوجة أو الزوج أو الأولاد، فهي طبعا في ذمته ولابد أن يحافظ عليها وأن يرعاها ويخاف الله عز وجل في طلب الرزق من هذا النوع. ولذلك أنا خلوني أقول لكم قصة أنا أعرفها حقيقة شخصيا عندنا في المحكمة، وهي قصة طلاق صارت بسبب المال الحرام. واحد من الموظفين في الدولة اختلس مبلغ معين من ميزانية الدولة وقال حق زوجته ايش رايك ناخذ إجازة ونسافر في دول أوروبا ونستانس في هذا المال مدة شهر كامل. الزوج طبعا أخذ إجازة من العمل، والزوجة كذلك أخذت إجازة من وظيفتها وراحوا سافروا في آلاف الدنانير اللي الزوج اختلسها من ميزانية الدولة، واستانسوا وفرحوا في السفرة وما بقى دولة ما راحوا فيها. يقول هذا الرجل أكثر سفرة صار فيها خلافات زوجية هذه السفرة. طبعا هم راجعين اختلفوا إلى درجة أنه من شدة الخلاف طلق زوجته في المطار. فأنا أقول إذن المال الحرام الله عز وجل ما يبارك فيه، ولذلك ليحرص الإنسان أن يعيش في درهم واحد أو دينار واحد حلال ولا مليون دينار أو درهم من الحرام فيفرح فيه. فإذن علينا نحن نطبق هالقواعد حتى الله عز وجل يبارك فيه بدرهم ويبارك في مال أم دينار. والآن يا أبو درهم ويا أم دينار نختم معاكم هذا البرنامج، وهو برنامج ميزانية العائلة، ولكن أنا بودي تسمعون هذا البرنامج أكثر من مرة وتطبقون التمارين اللي فيه من خلال الورقة والقلم. يمكن تغلطون مرة مرتين ثلاث ما في مانع، يمكن أول مرة تسوون ميزانية العائلة ما تنجحون فيها، أول مرة تسوون المصاريف الثابتة والاستهلاكية في السنة ما تنجحون فيها، أول مرة تسوون إيرادات السنة ما تنجحون فيها، لكن بعد ذلك راح تنجحون بإذن الله. أي إنسان أول ما يتعلم أي علم يجد في البداية عليه صعب، لكن بالممارسة وبالتدريب ممكن أن يتحول هذا الصعب إلى سهل مع التوكل على الله عز وجل. تناولنا معكم في هذا البرنامج مجموعة مفاهيم عن الرزق، وبعدين تكلمنا عن أهمية ميزانية العائلة والتعاون الزوجي، وبعدها تكلمنا عن ضبط الإيراد والمصروف، وبعدها أفكار للتوفير، وبعدين تكلمنا عن الديون تذكرون، وقلنا أن خل كل واحد فينا يحرص أنه ما يكون عليه دين، وبعدين بينا أين الخلل في المصروف وشلون نحسب الإيرادات والمصاريف السنوية، ولا ننسى ميزانية السفر فهي قضية مهمة جدا، ما نسافر كذي على وجهنا، لابد أن نخطط ونرتب الميزانية المالية للسفر، وبعدين شلون نواجه الأزمة المالية إذا واجهت الأسرة وعلاقتنا مع أبنائنا، هل نصارحهم في ميزانيتنا وفي دخلنا ولا لا، وميزانية بعد 40 هل فكرنا فيها، وتناولنا بعد ذلك 11 قاعدة لزيادة الرزق، وبعدها 8 قواعد تنقص من الرزق. قبل لا أودعكم وأقول لكم مع السلامة خل أقول لكم هالقصة، وهذه القصة تحت عنوان بركة الحلال. إذا كان المال من حلال فالله عز وجل يبارك فيه، ولذلك هذه القصة حصلت في عهد المنصور. دخل رجل اسمه مقاتل رحمة الله عليه، وهذا مقاتل هو أحد مفسرين القرآن. دخل على من؟ دخل على الخليفة المنصور. فقال الخليفة المنصور لمقاتل: يا مقاتل عظنا وأنصحنا. فقال مقاتل للخليفة: يا أمير المؤمنين، أعظك بما رأيت أم بما سمعت؟ شو تحب أنصحك فيه؟ الشيء اللي شفته بعيوني ولا الشيء اللي سمعته بأذاني؟ فقال الخليفة المنصور: لا، بل بما رأيت، الشيء اللي شفته بعيونك أكيد هو أقوى وأوقع. فقال مقاتل: يا أمير المؤمنين، إن عمر بن عبد العزيز قد خلف 11 ولدا وترك لهم بعد وفاته 18 دينار، وهشام بن عبد الملك خلف ثروة هائلة وضياع وقصور وجواهر، وكان نصيب إحدى زوجاته الأربع 80,000 دينار من النقد غير الضياع والقصور. بمعنى أنه مقاتل رأى الآن خليفتين توفوا وقاعد يخاطب خليفة وينصحه اللي هو المنصور. الخليفة الأول عمر بن عبد العزيز وترك من بعده 11 ولد وكانت تركته 18 دينار فقط. أما الخليفة الثاني اللي توفى هشام بن عبد الملك وترك ضياع وقصور وجواهر وكان نصيب واحدة من زوجاته 80,000 دينار. يقول مقاتل: فوالله لقد رأيت بعيني هاتين في يوم واحد ولدا من أولاد عمر بن عبد العزيز يتصدق بمئة فرس في سبيل الله، وولدا من أولاد هشام يسأل الناس في الطريق. طبعا قصة عجيبة تبين بركة المال الحلال، وشلون رب العالمين يبارك في الرزق ويبارك في الدخل. ولذلك احنا هدفنا من هذا البرنامج ميزانية العائلة أن يكون هذا البرنامج برنامج حيوي وعملي ويخدم بدرهم وأم دينار. ولا تنسوني من دعائكم لما تكتبون ميزانيتكم.
هل قمت مؤخرا بسماع إصدار آخر مميز؟ ننصحك بسماع فهم النفسيات، المصارحة بين الزوجين، فن احتواء المشاكل الزوجية. أبي هل أنت مبدع؟ أحسن خطبة، فن التعامل مع المراهقين، فوائد المشاكل الزوجية، الطلاق الناجح، الحوار الزوجي الناجح، التخطيط العائلي، الاحترام بين الزوجين، تنمية الحب بين الزوجين، إدارة الوقت العائلي، النجاح العائلي والوظيفي. سلسلة العائلة السعيدة ننصح بها كل أب، ننصح بها كل أم، ننصح بها كل أسرة، ننصح بها كل مخطوبين، ننصح بها كل زوجين. ولكم منا إصدار جديد ومميز مع كل عمل مفيد من دار البلاغ. مع تحيات دار البلاغ جدة، هاتف رقم 688-64-23 687-1247. والسلام عليكم ورحمة الله.